جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم في الجزء الثاني من هذه الساعة لمتابعة تقريرين، الأول من بغداد حول معرض تشكيلي للفنان كامل حسين، ونرصد أيضا آراء لصحفيات في الديوانية بشأن متاعب العمل الصحفي هناك. وندعوكم قبل ختام الساعة لمرافقة الزميل نبيل الحيدري عبر حلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها السيدة أيار أحمد للحديث عن النخلة في الثقافة والأمثال الشعبية. مستمعين الأعزاء، احتضنت قاعة أكد للفنون المعرض الشخصي التاسع للفنان كامل حسين وحمل عنوان ذاكرة النسيان. هذا المعرض ضم أكثر من 20 لوحة زيتية حاول فيها الفنان حسين إلغاء التضاد اللوني والشكلي والهندسي، محررا إياه من قيوده التقنية وتهديم حدود الشكل المألوف. وحظي المعرض بإقبال جيد من قبل الجمهور وإشادة واضحة من قبل النقاد والمهتمين بالفن التشكيلي العراقي. حيدر رشيد مراسل إذاعة العراق الحر سيكون دليلنا في هذا المعرض.
ذاكرة النسيان هو عنوان المعرض الفني الذي أقامه الفنان التشكيلي كامل حسين على قاعة أكد للفنون. ضم المعرض أكثر من 20 لوحة شغلت بالزيت، حاول فيها الفنان كما يذكر أن يلغي التضاد اللوني والشكلي والهندسي ويحرره من عنفه وقسوته التكنولوجية، محولا إياه إلى تجريد سماه بالرومانسي ذي طبيعة رقيقة لها قدرة الحلم.
أنا لا أحب التكرار ولا أحب المراوحة، أنا رجل يسير إلى الأمام ولكنه ينظر إلى الخلف، للخلف البعيد، يعني أقصد الحضارة والتاريخ. لكني أؤمن بالعلم وأؤمن بالتقنيات وأؤمن بالتكنولوجيا، هذا العالم المتحرك في كل لحظة علينا أن ننتبه له وما نخليه يفوتنا. يعني
أنت كفنان إلى أي اتجاه تميل بالنسبة للاتجاهات التشكيلية؟
أنا أشتغل على منطقة عالمية يسموها تعبيرية تجريدية، ولكن أنا الآن أنتقل إلى منطقة أخرى أسميها تجريد رومانسي. أريد أن أريح الإنسان من تعبه ومن مشاكل التكنولوجية، أريد أسوي تجريد رومانسي ما بي كتل فجة وألوان صارخة وقاسية وخطوط متعرجة ومتقاطعة هندسية. أريد أودي إلى حديقة ملونة، حديقة يحلم بها.
الفنان كامل حسين هو من مواليد مدينة البصرة، أكمل دراسة الفنون الجميلة في بغداد وأقام معرضه الشخصي الأول سنة 1975. تميزت أغلب أعماله بالحداثة من حيث توظيف تقنيات اللون وإكساب اللوحة أبعادا ذات محتوى يحيل المتلقي إلى أرث حضاري يسعى الفنان إلى إبرازه من غير أن يفقد اللوحة جانب التجريد. ولقد كان موفقا بذلك بحسب رأي النقاد الفنيين الذين حضروا إقامة المعرض.
زهير جبوري ناقد، استطاع الفنان كامل حسين في معرضه التشكيلي الشخص التاسع أن يقدم تجربة بارزة ومميزة من خلال كسر المألوف في تجاربه السابقة، وهي تجربة تنطوي على العديد من القراءات الشكلية التي تمحورت حول موضوعة الشكل ومحاولة تهديم حدود الشكل المألوف، وهي سمة تجريدية واضحة وبائنة لدينا أو لدى المتلقي.
حظي المعرض بإقبال جيد من قبل المتذوقين والمهتمين بالفن التشكيلي، وهذا الجانب يؤشر وجود رغبة من قبل المتلقين بالتواصل مع الحركة الفنية التي انكمشت في السنوات الماضية.
تيسير طلال صف موسيقى، تشوف الألوان يعني هي تجذب المواضيع اللي فيها الفن التجريدي، من تطلع على لوحة مثل ما قلت لك تلقى أكثر من موضوع، وهذا اللي يجذب الشخص تجاه اللوحة أو تجاه الفنان.
سارة محمد عبد، كلية الهندسة المستنصرية قسم مدني.
سارة، شنو اللي لفت نظرك بهذا المعرض؟
لفت نظري أنه لوحات جدا جميلة وبيها ألوان كلش باهرة وكلش جذابة وألوانها جدا من الداخلة وبيها مواضيع أنه من الداخلة الحضارة القديمة وأيضا الفن التجريدي الحديث. هذا فد شيء التداخل بين الحضارة وبين الفن التجريدي الحديث يضيف انطباع كلش جميل وكلش جذاب.
حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، طموحات وأحلام يرافقها إصرار على إمكانية تطبيع المجتمع على تقبل عمل المرأة في مجال الإعلام أسوة بالرجل قد لا يبدو الأمر سهلا، خاصة في ظل الطابع العشائري السائد في أغلب محافظات العراق ومنها الديوانية. صحفيات وإعلاميات في هذه المحافظة أكدن أن هناك أحكاما يطلقها المجتمع تحد من حرية وحركة المرأة العاملة في هذا المجال، فضلا عن الأجور المتدنية التي تحصل عليها مقارنة بزميلها الصحفي. علاء رزاق معكم اليوم من الديوانية.
ما زالت المرأة العاملة في حقل الإعلام في محافظة الديوانية تستند على عكاز الكثير من الخطوط الحمراء واللاءات التي تقيد حريتها في العمل الصحفي، لا سيما وأن الطابع العشائري يعد سمة للتكوين الاجتماعي في المدينة. الصحفية نهاد أحمد استعرضت في حديث لإذاعة العراق الحر أبرز هموم مهنة البحث عن المتاعب بالنسبة لزميلات المهنة.
الناس ما جاي تتفهمها او نقد بعض الناس شنو يعني امراه داخل هيك مكان او يابا هذا عملها او دورها او عملها يتطلب انه تدخل هيك اماكن، ما اعرف يعني يعتبروا شنو انفتاح زايد او ما اعرف يعني شنو يعتبروا خارج عن العادات والتقاليد.
بس انا اشوف عدد جيد بالديوانيه صحفيات.
هاي الصحفيات اللي جاي تشوفها انت ما جاي يمارسن دورهن بصوره صحيحه، خوفا من كلام الناس ارتباطا بالعادات والتقاليد اللي تربطهم. بالعكس يعني انا اتمنى انه يكون انفتاح بالذات للمراه، دور الشباب المفروض يأخذون دور. يعني أحب أنه تكون للمرأة مكانة اللي تستحقها، مكانة الجديرة بالمرأة. وأنا جاي ألاحظ يعني هناك نساء نشاطهم أكثر من الرجال مع احترام للرجل.
أسماء الأوسي إعلامية من الديوانية. مشاكلك صحفية، أنا إعلامية ومذيعة وجور قليلة، يعني لا تفي حق الكارتات اللي أخابر بها على مود أنه استفاد منه فلان، عندي لقاء ويا فلان، عندي لقاء ويا المواطن، جور تاكسي أروح بها من مكان لمكان. نقابة الصحفيين شديدة جدا بإعطاء الهوية الصحفية، يجوز يعني الهوية هاي الصحفية راح تكسبنا مثلا هناك قطع أراضي، هناك مخصصات، وهاي المهنة بالذات يعني ما أعتبر كل الناس تقدر تسوي هاي المهنة. المهنة هاي ثانية راقية جدا، عادات والتقاليد أيضا تحكم. يعني أنا من أنزل بالشارع أسوي تقرير تشوف الناس كأنه مخلوق من الفضاء نزل بنص الشارع، لكن إحنا إن شاء الله نتجاوزها لأن إحنا نحب عملنا ونحاول إن شاء الله نقرب وجهات النظر في مشاكل الناس بالدرجة الأولى.
أنت كصحفية يعني ما أخذ دورك بحرية بالمحافظة؟
لا طبعا نهائيا، لأن تعرف له هواي ضغوط لا تنطي رأيك، صعوبة أنه نحصل على مسؤول تأخذ من عنده جملة، وأنت كفتاة أنه شلون تلازمين عمل كإعلامي كصحفية أنه تطلعين خارج بالشارع أنه تأخذين آراء الناس. أوكي أنا كدائرة ما أقدر أنه أمارس عملي، لا أواجه ضغوطات الناس اللي لحد الآن ما تستقبل أنه أكو انفتاح أكو يعني حرية بالممارسة. نهائيا ما أكو هذا الشيء، مجتمعنا ما يقبل هالفكرة نهائيا، مع العلم أنه هو إعلام السلطة الرابعة.
يعني تعتقدين أنه هذا الصبر والمطالبة ولا ممكن نحقق لكم طموحاتكم؟
نتأمل هالشيء ان المواطن يستقبل هالفكره. احنا ذا نوعي، احنا السلطه رابعه تثقف ونوصل صوره المواطن اللي هو دا يعيش حاليا بهالمجتمع.
طموحات واحلام يرافقها اصرار على امكانيه تطبيع المجتمع على تقبل عمل المرأة في مجال الإعلام أسوة بالرجل، وقد لا يبدو الامر سهلا لكن الطموح والمطاوله قد يحقق النتيجه الافضل. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الديوانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
فخر الهالك سوق له أخوالي من أولي.
مستمعين الأعزاء، ندعوكم قبل ختام هذه الساعة لمرافقة الزميل نبيل الحيدري عبر حلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها السيدة أيار أحمد للحديث عن النخلة في الثقافة والأمثال الشعبية العراقية.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
ضيفة حوارات هذا اليوم تقترن بالعراق بكل معنى الكلمة، فلا يرد ذكر العراق بدونها، ولا يمكن أن نمر عليها دون أن نقرنها بالعراق. عاشت معنا وعشنا بظلها، ونعمنا بثمرها وعطائها، ولطالما عدها العراقيون أحد أبنائهم أو من عزيزات العائلة. ألا يكفي أن يوصي بها النبي الكريم: أكرموا عمتكم النخلة؟ نعم، ضيفة الحلقة هذا اليوم النخلة، تلك الشجرة السامقة المباركة المعطاء، حظيت بجميل الصفات وكافحت للبقاء برغم ما تعرض له الملايين منها في العراق إلى اغتيال وإهمال وجفاء، لكن النخلة بقيت صابرة كريمة تدل على العراق وأهله وتعطي لذيذ ثمارها الرطب الجنيل. مستمعي الأعزاء، سنتداول مع الباحثة السيدة أيار أحمد جوانب من حياة وصفات شجرتنا المباركة النخلة. أهلا بكم. ست أيار أحمد، أعتقد لو استوقفنا أي عراقي أو عراقية وسألنا ما اللي تمثل لك النخلة العراقية، ربما يتحدث ولا يتوقف عن جوانب هذه الشجرة الأعز عمتنا النخلة. برأيك شو تمثل النخلة لعراقي أو عراقية؟
يعني أنا أشوفها من أجمل الشجر، وبالنسبة لنا كعراقيين تمثل أشياء كثيرة، لكن نبقى عندنا خلل معرفي بيها. يعني نحبها وندري أنه تمر ونعرف كذا هواي قضايا، بس يفوتنا أجزاء كثيرة أخرى. فد محاورة بسيطة وجدتها بكتاب فؤاد جميل على هامش، ترجمته لرحلة للليدي دراور في بلاد وادي الرافين. عندما سألوا عراقي ما هي أثمار بلادكم، فأجاب التمر. قالوا له ثم ماذا؟ قال العراقي: إننا نستفيد من النخل فوائد عديدة، فإننا نستظل به من وهج الشمس ونأكل ثمرته ونعلف ماشيتنا بنواته ونعلن عن أفراحنا بسعفه ونتخذ من عصارته عسلا وخمرا ونصنع من جريده وخوصه الأواني والحصران وغيرها من الأثاث، ونصنع من جذعه خشبا لسقوفنا وأعمدة لبيوتنا ووقودا لطبخنا. شبق يا
جميل فعلا هذه النخلة الجميلة والحبيبة. ولاحظي أنه عددها في العراق حسب بتشير دلالات تفوق 30 مليون في فترة من فترات، يعني كأنها شعب. يعني أنا شخصيا أحيانا أنظر للنخلة مو كنبات وشجرة، أنظر لها تماما كبشر تواجه البشر العراقي.
هذا الأرقام اللي إحنا نعتز بها، هي أكبر غابات بالعالم للنخيل كانت في العراق، بس هذا الحكي بالسبعينات، يعني بتعداد قبل ما تبدي الحروب وتبدي، يعني هذا طه باقر في عام 70 ذكر، لكن هي ما بعدها قلت، ويعني يمكن ثلثها راح. لذلك هي إحنا من نحكي عليها ريد فالصرخة صغيرة من عندنا لأن نهتم بها أكثر.
هذا ينبهنا إلى أنه كثير من بلدان الجوار في المنطقة، بلدان عربية وبلدان جوار، اهتمت بالنخل أكثر بكثير من العراقيين.
بالضبط، مو بس هاي، يعني أنت شوف حتى الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تسوي دراسات وزنية غابات نخيل يزرعون. أيضا يعني أنت تشبيهك يعجبني وجميل ومضبوط، النخلة تشبه الإنسان في كثير من القضايا. لها جذع منتصب بها ذكر وأنثى،
جميل.
ولا تثمر إلا إذا لقحت، وإذا قطع رأسها تموت. يعني كل هاي الأشياء هي شبيهة بالبشر. النخلة مغطاة بالليف، يعني ما يشبه الشعر بجسم الإنسان، فهي بالضبط النخلة لها شبه بالإنسان، وهي من الأشجار اللي عاشت ويانا. يعني أنا أتخيلها يعني أو وأينما يكون يعني أصلها، لكن هي كأنه خلقت في العراق،
وربما
هو جو العراق هو الأنسب الجو لها. يعني إحنا ما محتاجين نسوي هواية أشياء، هي الشجرة اللي يعني حتى تقاوم الجفاف وتقاوم هواية قوية ومنتصبة وواقفة وشامخة، وهي أنا يعني بالنسبة لي يعني اختصرها أنه أجمل الشجر وأكثرهم فائدة.
ولعل تشبيه رسول محمد صلى الله عليه وسلم في يعني وصف النخلة استعارته في أنه أكرموا عمتكم النخلة، جعلها العمة فيها شيء من الحميمية والأنسنة عالية جدا لهذه الشجرة المباركة.
بالضبط بالضبط، يعني هذه بالنسبة لنا كإسلام الوردت هي بالقرآن الكريم 21 مرة بين نخلة ونخيل وتمرا، يعني وردت 21 مرة حتى في الديانات الأخرى أيضا مذكورة وأيضا محترمة جدا بالتلمود وغيره. ولا ننسى أنه سيدة مريم العذراء ولدت تحت جذع نخلة.
نعم
بالضبط.
نعم.
وكمان سيدنا عيسى عليه السلام حمل فسيلة بين ذراعيه عند دخوله مدينة القدس كرمز للسلام.
هذه الشجرة يعني القريبة من مزاج العراقيين بالذات لأنه اقترنت في بيئتنا في بيوتنا من احنا أطفال في البساتين المجاورة دائما أكو نخل، يعني يبدو فوائدها لا حدود، نبدأ من التمر اللي هو الثمر الأوضع، لكن سعفتها وكربها وليفها ويمكن حتى السلي هم بفوائد. مو
السلي أيضا العراقي استخدمه واستفاد من عنده، يعني من بحثت على موضوع السلي هواية بطرافة مثل ما يقولون
مثلا
هذا استعملوه العراقيين، يعني من يمشي على الدابة ويريدها يستعجلها عنده فتسلاية ينغها مثل ما نقول بالبغدادي وتمشي سريع.
يعني استعملها أداة تعذيب هذا الحيوان؟
لا لا، يعني شاف يمكن بذاك الوقت مناسبة على كل نية طبعا رأف الحيوانات إلى آخره. استعمل السلي في خياطة الإقواني، واستعملوا الأطفال من يأكلون تبكي الشام أهلهم يخافون على هدومهم لا تتوسخ. وأهل بيع الطرشي أيضا الشلغم يثبتوه، يعني يخلي بالسلاية الطويلة كم قطعة الطرشي فوق الشيشة، نوع من أنواع الدعاية.
وشون هذا المثل يقول بالوجه مراية وبالقفة سلاية؟
بالضبط. طبعا هالقد ما النخلة ويانا وأجزائها كلها ويانا نستخدمها، فماكو فالجزء ما ورد بالأمثال العراقية، فعندنا هذا المثل المعروف بالوجه مراية وبالقفة سلاية.
يعني إذا السلاية بها القد فائدة، الخوصة قد بها فوائد ست أيار؟
يعني أبسطها هي يشدون بها باقات الخطورات وصنعة وفراء للأطفال الفرارات والطيارات الورقية. بالنتيجة السعفة لما تنزع خوصها كلها، حتى هذه استعملوها لمطير شيء في إشارات
جريد السعف. صحيح. وأيضا الزنبيل والعلاقة
صناعات كثيرة، هذا واحدة موضوع كبير. يعني احنا صناعات عندنا الأثاث المنزلي، كما عندنا أيضا المهفة، وأيضا وردت بالأمثال من كانوا يقولون اصعد باللحاف وانزل بالمهفة أو القوشر والزنبيل، وهذا هم بأمثال الله ما يدندل بزنبيل.
أيوة
يحس على الاجتهاد. وأيضا ما يدندل زنبيلة ما حد يعبيله، طبعا هذا أيضا مثل معروف. العلاقة التبلية، وهذه يعني كلمة أصلها سومري تبالو، وهاي أداة استخدمها الفلاح من ذاك الوقت، يعني فعود النخل ليقوم بعملية التكريب أو التلقيح أو جني الرطب أو قص العسوق. وهذه التبلية تتألف من ثلاث أقسام: الزند والطبقية والصقلة، ولا زالت مستخدمة لهذا اليوم. والتبلية كلها عدا السلك المعدني هي من النخلة نفسها، يعني تتسوى أي أجزاء أيضا من النخلة هي.
جميل. الآن خلينا نلمس الثمرة الأشهى والأطيب، التمر نفسها، الرطب ومنتجاته والدبس. الموضوع مشهي على صعد مختلفة.
ولا تنسى النوايا الله يخليك. أسأل حدثي بالتمرة. التمرة يعني إيش نحكي على التمر؟ الأكلات نقول صناعة الدبس، نقول سووا أهلنا منها المدقوقة والحنيني والحلاوة. والدبس أيضا يعني أعرج وأقول هي كلمة سومرية، دبشو أصلها، وعصير التمر بالأصلها أيضا خمر هم يصنعون من عنده. والباقي التمر الموزين والتمر اللي مثل ما يقولون اللي يعني ما يأكلوا العراقيين يصير خل بالأخير خل.
هي رحلة لا تتوقف، مثل ما بدينا حوارنا ست أيار أنه النخلة فعلا قريبة وكل عراقي يمكن يتسابق في تعداد فوائدها وقربها إلى وتنوع استثمارها إلها، لكن أيضا كلنا نعترف أنه لم نحافظ على النخلة بشكل جيد ولم نستثمرها بشكل جيد. يعني ظلت معك تقدير كل صناعاتك تقترن بشكل شعبي
دي. لا زالت على نفس الطرق اللي استخدموها أجدادنا السومريين، السرير العراقي والكرسي هذا اللي تلقيه بالقهوة والقوشر هاي كلها موجودة من ذاك الوقت. اليوم شنو التطور اللي صار بيها؟ يعني ذاك الوقت من تسأل أنت تصير البصرة أو مدنة الجنوبية تصير كورة مع النحل في أيام الحصاد، تحتاج إلى أيدي عاملة بذاك الوقت. بعدين أكو بيها شغلات مميزة، صعود النخل مو كل واحد يصعد ومو كل واحد يلقح، إنها اختصاصاتها، بس إحنا باقين يعني على بركة ذاك الزمان مثل ما يقولون. صارت بحوث وصارت تطور، بس إحنا جينا مرينا بالحروب ومرينا بهذه الفترة القاسية، والنخلة العراقية عانت بالضبط مثل ما يعاني الإنسان العراقي بكل الأشكال.
دعيني يعني نستحث أنفسنا وأصدقاء المستمعين أن نتحدث عن موضوع تكاثر النخل. بالعقود الأخيرة كان هناك تشريع قانوني في فترة الثمانينات أعتقد، إلزام منفذين لتشييد البيوت بزراعة نخلة وشجرة زيتون، شكل من أشكال التشجيع على الزراعة، لكن سرعان ما ضمر هذا التوجيه و...
القانون أنا ويا 100%، لأنه فتشي جميل أنه تحافظ حتى تحافظ على، لكنه ما تطبق والنسى. نعم. يعني رأسا فورا النسى. ولو هي البيوت العراقية ترى بيها نخلة، بيها نخل، بس احنا مو هذا القصد من عنده، يعني مو النخلة اللي أنا ببيتي واروح أقطع منها واني أداريها. احنا دا نحكي على مشروع استراتيجي، يعني هو بس نوى التمر اللي يطلعون منه وقود. يا سيدي الفاضل، الدهون البيع، يعني العراق القديم كان ينقعها 7 أيام ويومية يذب المي إلى أن تصير لينة وينطيها للدواب. علف ممتاز، وكانت في فترة ما العراق يصدر نوى لأنه بها زيوت صارت من اللي يستعملوها كوقود. أكو دراسات حديثة لازم إحنا نواكبها، إحنا فلاحنا يعني ما يقصر، لكنه أكو دراسات وأكو بحوث جديدة، فإحنا نعرف الطرق اللي زراعتها ثلاثة ماشية.
ذكرينا بالأنواع الثلاثة.
زراعتها أول شيء النوى، وهذه للفحل، يعني النخلة الفحل اللي هي أو نخلة الزينة. الفسائل وهي المعمول بها، لأن هاي متأكد أنت من نوع التمر اللي راح يطلع من هي هاي الشجرة نفسها اللي أنت تريدها، لكن أيضا هذه هم يراد لها أنه ما تقل عمر الفسيلة عن 3 سنين، ولازم يكون وزنها بين 10 إلى 25 كيلوغرام بها، وهم عارفين. أسأني إحنا نحكي على شيء أكبر من هذا، يعني رجع غاباتنا، رجع نخلنا، لأن هذا فعلا هو النفط الذي لا ينضب. بعدين طريقة الأنسجة هذه تحتاج، ما يقدر يستخدمها الفلاح العراقي اليوم، لأنه تحتاج إلى مختبرات سيجي. يعني النسيج ويزرعوه بعدين وإلى آخر، يعني هي تبس تداريها بالتكريب وبالتنظيف وبال يعني وبالتلقيح الصحيح، لأنه إلى فترة قريبة في بغداد ما يلقحون إلا يجي واحد من مندلي، يعني مخطف واحد يجي يفتر يلقح، يعني إلى فترة الخمسينات من القرن المنصرم. زين، إحنا نعرف إن معدل يعني معلومات إحنا عدنا نحبها ونقول ونعدد أنواع تمر وكذا وكذا، لكن مثلا نعرف إن النخلة يتراوح عمرها بين 100 إلى 200 سنة، 100 يعني إذن هي شجرة معمرة، توصل إلى 30 تسمى الباسقات من النخيل العاليات، وبعدين بالعام يسموها عيطة، يعني عيطة وعيطة بالضبط. زين، وبعدين عندنا أعد أعلى إنتاج للنخلة عندما يصير عمرها 15 سنة. أي يعني شقد صبر الفلاح يعرف النخلة، يعني يحكولي من مزارعين أنه عد يعني شلون يموت لولد من تموت النخلة. الله. لأنه يعني هو من يجيبها وينقلها وينتظر صير 15 سنة الذبلة. بعدين قليل يعرفون أن البرحي مثلا إنتاجية النخلة الوحدة من 80 إلى 120 كيلوغرام، وهكذا. فأكو هواية، يعني إحنا مجرد نريد نقول يا ناس نريد النخل ما عندنا نهتم به أكثر.
لا أحلى ولا أكثر من هذه يعني الجرأة المنشطة لمحبة النخيل من ضيفتنا العزيزة السيدة أيار أحمد. حكيتي عن البرحي وذكرتيني بالبريم وبالتبرزل والخضراوي والأشرسي، وقلتي كلمة تستدعي التوقف، أنه ممكن اعتبار النخل أو التمر نفط دائم. شكرا جزيلا لضيفتنا الكريمة، وأستعيد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال يا عائشة بيت بلا تمر فيه جياع أهله.
وأنا أختم لك وأقول سلام على هضبات العراقي وشطيه والجرف والمنحنى، على النخل ذي السعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى، وأهلا وسهلا.
على الرطب الغض إذ يشتلى كوشي العروس وإذ يجتنى. شكرا جزيلا.
عظيم عظيم عظيم. أهلا عيني.
شكرا لك عزيزتي، وإلى لقاءات مستمرة.
أهلا وسهلا.
والله ما ريدة ماليني
بلو. كنتم مع حوارات.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.